الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هذه الآية من أواخر سورة طه، آية يكون إن شاء الله تعالى في هذا المجلس الحديث عنها. قول الله سبحانه وتعالى: ولا تعجل، أي يا أيها النبي، هذا نهي من رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بعدم العجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وفي تفسير هذه العجلة التي نهي عنها النبي عليه الصلاة والسلام قولان أشهرهما: أن هذه الآية كالآية التي في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فيكون المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه ربه أن يحرك لسانه عند سماعه للقرآن من جبريل عليه السلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن يفوته شيء من الوحي وأن لا يثبته ولا يحفظه، فكان جبريل عليه السلام إذا جاء بالوحي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام حرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه يردد ما قال جبريل لأجل أن لا ينسى. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك، أي بالوحي، لسانك لتعجل به، أي لتستعجل حفظه. قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه أي في قلبك، وقرآنه أي أن تقرأه كما أنزل. فإذا قرأناه، أي فإذا جاءك به جبريل وقرأه عليك، فاتبع قرآنه، أي استمع وأنصت للقراءة. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تبينه، ثم إن علينا أن تبينه للناس. فتكفل الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بالأمرين: بأن يجمعه في قلبه، وبأن يبينه ويعينه على بيانه. كذلك هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تعجل بالقرآن، أي تحريك شفتيك بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي قبل أن يقضي الملك الوحي الذي أنزل إليك. وفي قراءة يعقوب من قبل أن نقضي إليك وحيه، هذا المعنى الأول وهو الموافق للمعنى في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به الآيات، هذا المعنى الأول. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ما هو المعنى الأول؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهي أن يحرك شفتيه بالقرآن حين يوحى إليه لأجل أن يحفظه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. القول الثاني هو قول مجاهد رحمه الله وآخرين أن المعنى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تعجل بقراءة القرآن على أصحابك من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي من قبل أن تتأمله وتتدبره، فإذا أوحي إليك بالقرآن وتأملته وتدبرته فبعد ذلك اقرأه على أصحابك. هذا القول الثاني وهو قول مجاهد. وفي ذلك أيضا النهي عن العجلة، والعجلة قد تكون مذمومة ومنهيا عنها في كثير من الأمور، فقد جاء في الحديث الذي يحسنه الألباني رحمه الله العجلة من الشيطان والتأني من الله. وقول الله سبحانه وتعالى لنبيه ولا تعجل بالقرآن كانت عجلة النبي صلى الله عليه وسلم للخير، وكان يستعجل على القول الأول لأجل أن لا يفوته شيء، ويستعجل على القول الثاني لأجل تبليغ القرآن لأصحابه، فكانت عجلته في الخير عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل نهاه عن العجلة حتى وأمره بماذا؟ بالتأني، حتى يقضى إليه وحي القرآن. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وذهب بعضهم إلى أن معنى ولا تعجل بالقرآن أي لا تعجل بطلب الآيات وبطلب نزول القرآن، وإنما انتظر حتى يأتيك ما يوحى إليك، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول لجبريل، يقول له إني أود أن تأتينا أو أحب أن تأتينا أكثر مما تأتينا، فقال فأنزل الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي الملائكة، فكان هذا جوابا من رب العالمين عز وجل عما طلبه رسوله الأمين من جبريل الملك الكريم أنه يزوره وأنه ينزل وأنه يلقاه أكثر مما يلقاه، فأنزل الله عز وجل وما نتنزل أي الملائكة، وما تتنزل الملائكة، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى ينزل كل شيء بقدر. فهذا أيضا قول ثالث في المسألة ذكره ابن عاشور رحمه الله، أن المقصود ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من استعجال وطلب زيادة نزول الوحي واستبطاء الوحي، فالله سبحانه وتعالى قال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لكن القول الأول هو القول الأشهر وهو الذي يدل عليه القرآن. ننتقل إلى الجملة الأخيرة وهي قول الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما، هذه هي في الأصل موضوع النصيحة، والأول من باب الفائدة والتمهيد قول الله سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما. قل أي أيها النبي ربي أي ادعو ربك زدني علما أي سل من الله عز وجل أن يزيدك من العلم. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام كان للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه أمره الله أن يطلب من الله الزيادة من العلم فهو أمر لنا جميعا أيضا أن نسأل الله عز وجل الزيادة. وقد ورد في الحديث الذي أخرجه أهل السنن ابن ماجه وغيره وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ورد ما في معنى هذا الحديث ما في معنى هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ويدعو اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام نحن لا نشك أنه كان يطلب من الله عز وجل الزيادة من العلم لأنه كان يتأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ما صلى صلاة إلا قال فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن لأن الله أمره أن يسبح فكان يقول سبحانك وأن يستغفر فكان يقول اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه المزيد من العلم. العلم يا إخوة نور العلم نور يجعله الله عز وجل في القلب وهذا النور الذي يتعلمه المسلم يؤثر على حياته فيجعله من المستقيمين ويجعله من المستبصرين ويثبته الله سبحانه وتعالى في الفتن ويعينه الله عز وجل على كل شيء ويسير في هذه الدنيا كما أراد الله. الذين انحرفوا عن مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة من أين أتوا؟ أتوا من أمرين إما من عدم العلم وإما من عدم العمل إما من عدم العلم وإما من عدم العمل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل أن يزيده علما والعلم الذي يطلب من الله هو العلم النافع الذي يقود إلى العمل. أما العلم الذي لا نفع فيه أو العلم الذي لم ينتفع به صاحبه فإن هذا تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من علم لا ينفع. وذكر البغوي رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا لأن العلم الحقيقي هو الذي يؤثر ويزيد في الإيمان ويحث على الطاعة وهو نور وهو سبب عظيم من أسباب البعد عن المعاصي هذا العلم النافع. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه وقل ربي زدني علما ما هو العلم الذي طلبه النبي عليه الصلاة والسلام من ربه؟ أمران الوحي الذي هو الآيات التي أنزلت عليه وما يوحي رب العالمين سبحانه وتعالى على نبيه والفهم وهذا الذي يبحث عنه كل عبد صالح من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنه يبحث عن الزيادة في العلم الزيادة في العلم في القرآن والسنة هذا القسم الأول وفي فهم القرآن والسنة هذا الثاني. فإذا هذا يجعلنا نجد ونجتهد في حفظ القرآن من كان مقصرا لم يحفظ فليبادر في الحفظ فإنه من العلم. والله يقول وقل رب زدني علما. ما تحفظ آية إلا وازددت بها علما، وازددت بها إيمانا، وازددت بها يقينا كما دلت عليها الآيات. وهكذا أيضا من كان مقصرا في المراجعة للقرآن يراجع ليثبت العلم الذي أعطاه الله، ومن كان أيضا مستطيعا لحفظ السنن والأحاديث يبادر فهي من العلم والنور. قال الشافعي رحمه الله: من حفظ الحديث قويت حجته، قويت حجته، فهي حجة وعلم وبرهان ونور من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال عمر رضي الله عنه، قال عمر فيما روي عنه عند الدارمي وغيره: جادلوا أهل الآراء أو أهل الرأي بالآثار، جادلوهم بالآثار، فالذي يعطيك الرأي يعطيه الآثار. وما هي الآثار التي عند أهل السنة؟ هي الأحاديث، ثم أيضا ما جاء من الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن سادات التابعين وأئمة الدين. وهكذا أيضا نحتاج في هذا الزمن إلى الصبر على ذلك، فإنه أمر ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. أنتم في هذه المدينة تزدادون خيرا يوما بعد يوم، وإن كان الأمر قد يكون فيه شيء من البطء، لكن مع الصبر ومع اليقين ومع الاستمرار ومع البذل ومع العطاء يجعل الله عز وجل إقبال الناس على الخيرين. هذا هو المطلوب في هذه المرحلة، الصبر والثبات والاستمرار والزيادة من العلم لك ولإخوانك المسلمين. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تزداد من العلم أنت في نفسك، تحفظ وتراجع وتقرأ في كلام أهل العلم، وتبلغ إخوانك المسلمين ما علمك الله، يثبت الله عز وجل العلم في قلبك ويزيدك خيرا وعونا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم أيضا اعلموا أن الله سبحانه وتعالى له حكم وله سنن في خلقه وفي كونه. نتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة، ربما مر عليه اليوم واليومان وما آمن به أحد، قد يمر به شهر وما آمن به أحد، هم أولئك المعدودون الذين آمنوا به ولم يدخل في الإيمان أحد، ثم يزدادون ببطء شيئا فشيئا. هذا في أوائل الدعوة التي قال الله عز وجل لنبيه: ولربك فاصبر، في أول ما أنزل عليه القرآن حين أمره بماذا؟ بالتبليغ، وأمره بالنذارة، أمره بتبليغ الدين وأمره بالنذارة: يا أيها المدثر قم فأنذر، في آخر الآيات السبع: ولربك فاصبر. فلما صبر النبي صلى الله عليه وسلم واستمر على العلم وعلى العمل بالعلم والعبادة والإقبال على الله والدعاء، صار بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة صار ربما 13 سنة قضاها عليه الصلاة والسلام في مكة، بعد ذلك في المدينة ربما في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر يدخل في الإسلام عدد ما دخل في 13 سنة كلها، في 13 سنة كلها. الله عز وجل أعطاه وجعل الثمرة العظيمة فيما بعد. قد يصبر الإنسان في أوائل الأمر فيحتاج إلى ثبات صبر، فبعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، كانت تؤمن وتسلم القرى والمدن على أعدادها الكثيرة، ربما في الشهر يسلم يدخل في الإسلام ما دخل في الإسلام في ما قبل الهجرة كلها. فمع أن الأولين السابقين الصابرين هم أهل السبق والفضل والثبات والتثبيت، ثبت الله عز وجل بهم غيرهم. لو كان الأولون هؤلاء الذين سبقوا إلى الإسلام لو كانوا غير ثابتين، نعم، كما أراده اليهود أن يكون يؤمن في أول النهار ويكفر في آخره، نعم، لكان ذلك صعبا جدا. لكن الله عز وجل ثبت الإسلام بهؤلاء الثابتين الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه وجعلهم خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كيف كانوا خير الناس؟ صبر. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فكان أحدهم يتحامل، يذهب يؤجر نفسه ليتصدق ليكسب شيئا من المال ثم يتصدق به ويمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فالحاصل إخواني في الله، نوصي أنفسنا وإخواننا السامعين من طلبة العلم حفظهم الله ومن غيرهم، نوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ونوصيهم بالاستمرار والازدياد، بالاستمرار والازدياد وعدم تعجل الثمرة. ما دمت مقبلا على طلب الخير، مقبلا على طلب العلم ومقبلا على الخير، لا تستعجل الثمرة. إذا كسلت وفترت هناك نقول لك أين ستكون ثمرتك وأنت بهذه المثابة؟ كيف ستكون الثمرة وأنت على هذا البطء وأنت على هذا التأخر؟ هناك يقول الناس لا ثمرة لك أو تقل ثمرتك إذا بدأت تتهاون، وربما انجرفت بعد شهوة أو شبهة، وربما ضعفت، وربما إلى آخره تضيع الثمرة وتقل. لكن إذا استمررت على الخير، على الدروس، على العلم، على الحاضرات، على وعظ الناس، على إرشادهم، بيئتكم بيئة خصبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وناس على الفطرة، وناس على الفطرة تحتاجون إلى دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح، وإلى نشر العلم، نشر العلم. إذا انتشر العلم أقبل الله عز وجل بقلوب الناس على هذه الدعوة وعلى هذا الخير والسداد والثبات. نشر العلم ولو بالتنقل في المساجد التي يمكن أن تنقل فيها، قد يكون الشخص مثلا عنده مسجد نائي بعيد، وهذا المسجد يحضر له اثنان ثلاثة أربعة، كيف تكثر هؤلاء؟ تكثرهم بشرح الدعوة إلى الله، شرح السنة، شرح السلفية للآخرين حين تلتقي بهم في المساجد التي أذن لك فيها، إلى المساجد التي ليست معروفة بمساجد أهل الأهواء وإنما هي مساجد عامة الناس، نعم، ويمكن أن تقيم لهم فيها دروسا، تنوع بعض الدروس هنا بعض الدروس هناك، يعرف الناس ما عند أهل السنة من الخير، فيشرح الله قلوبهم للخير والسنة، للخير والسنة. فوصيتي ونصيحتي بالصبر وبالثبات والاستمرار على الخير وطلب العلم، ومن رأى من نفسه ضعفا واستطاع أن يرحل لطلب العلم يرحل، يرحل بدل أن ينفع الله عز وجل به قرية، برحلته سينفع الله به محافظة أو دولة إذا رحل وتقوى في طلب العلم، لأنه يذهب ويتفرغ، ليس فقط التفرغ، التفرغ قد تجده، لكن يذهب تتفتح له المدارك. كيف تتفتح له المدارك؟ لأنه سيتقوى في العربية خطابا مخاطبة، وكذلك أيضا تعلما، وسيجد المعلمين الأقوياء، وسيجد المشايخ الأثبات، وسيتعلم الثبات على السنة والثبات على الخير، وستكتحل عيناه برؤية أهل الخير والفضل والصلاح والعلم، نعم، وسيجعل الله عز وجل في ذلك خيرا كثيرا لأمة محمد، له ولأهل قريته ولأهل محافظته ولدولته، دولة التي هو فيها، وللمسلمين، نعم، بالصبر والثبات. وإذا استطاع كما قلنا الرحلة يرحل في طلب العلم، فالله عز وجل يهيئ أسبابا ويفتح أبوابا عظيمة من أبواب العلم ومن أبواب الخير لمن رحل. وانظروا إلى إخواننا حفظهم الله الذين نفع الله عز وجل بهم في نشر الدعوة السلفية ونشر الحق والثبات. أكثرهم هم الذين رحلوا لطلب العلم وثبتوا وقت الشدة ووقت الأمور الشديدة التي ما يثبت عليها إلا رجال، ثبتهم الله سبحانه وتعالى فتعلموا الثبات بالفعل، ثبات الفعل، فكانت تأتي الفتن وهم ثابتون ثبوت الجبال، ثابتون ثبوت الجبال بعون من الله سبحانه وتعالى، لا بحولهم ولا بقوتهم، إنما الله سبحانه وتعالى أعانهم وألف بين قلوبهم وجعلهم متحابين وجعلهم كذلك متعاونين على الخير وعلى البر والتقوى وثابتين، ويثبت أحدهم الآخر وشد أحدهم من أزر الآخر. هذا من آثار العمل الصالح الذي كان، وإن نقص عليهم في بعض السنوات، نقصت عليهم بعض الأوقات في طلب العلم بسبب ما كان في دار الحديث في دمام من أمور في الفترة الأخيرة، لكن ما كانوا فيه من العمل بالعلم في ذلك الوقت ومن الثبات على الخير والدفاع عن دين الله والدفاع عن المركز والدار التي تربوا فيها وأراد أعداء الله الرافضة أن ينالوا منها، لما ثبتهم الله سبحانه وتعالى دفاع عن الحق تعودوا الدفاع عن الحق، تعودوا ثبتوا بأقدامهم فثبتهم الله بالحجة وبالسنة، فثبتهم الله صاروا من دعاة الحق والثبات في أماكن شتى وكثيرة ممن لقيناهم في بلاد صوماليلاند. فهم فنرى أن أكثر من نلقاه ممن مسكوا المساجد وعندهم طلاب وعندهم مساجد وكذلك أيضا دروس ودعوة هم الذين ثبتهم الله هناك في طلب العلم لا سيما في دماج، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فإخواني في الله، أوصي نفسي وإخواني حفظهم الله بالجد والاجتهاد في طلب العلم والمثابرة وطرد الكسل والتعاون، وهذه الزيارات الدعوية أيضا تشد الهمم، تزاوروا فيما بينكم تشد الهمم، نعم، احصل فيها الفرح. انظروا إخوانكم كيف يفرحون بكم حين تأتونهم زيارة، وكيف كذلك أيضا الناس يفرحون. اليوم مثلا 11 مسجدنا وأكثر خطب فيها من جاءوا من يعني هرقيسة ومن برعة، نعم، فحصل خير كثير، حصل خير كثير للناس. هذا الشيء يشرح الصدر ويعين على الثبات. سنشد عضدك بأخيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله.